أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل درسنا 45 في سلسلة دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا الدرس وفي هذا الجامع الطيب وفي هذا المكان الطاهر من بيوت الله، نرفع أكف الضراعات إلى العلي القدير سبحانه عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مكروبا إلا أذهبت كربه، ولا مغموما إلا كشفت غمه، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فككت سجنه، ولا مأسورا في سبيلك إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد يا رب العالمين، اجعل قلوبنا على قلب أتقى واحد فينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اطرد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم اجعلنا فيك إخوة متحابين، فيك متجالسين، فيك متناصرين، فيك متناصحين، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، واجعلنا حربا على أعدائك. اللهم يا أرحم الراحمين، من أراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه. اللهم كن مع أبنائنا وإخواننا في البسنة والهرسك. اللهم ثبت يقينهم، اللهم قو عقيدتهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، أنزل عليهم ملائكتك وسكينتك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب المعتدين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، لا تبق منهم أحدا. اللهم عليك وعليك بمن عاونهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في بورما وتايلاند وكل بقاع الأرض المسلمة يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين المسلمة. اللهم انصرنا على اليهود، وأعد لنا المسجد الأقصى، وانصر الإسلام يا رب العالمين، انصره في مشارق الأرض ومغاربها. يا من يقول للشيء كن فيكون، حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم طهر مجتمعاتنا من النفاق والرياء ومن المنافقين البرائين. اللهم طهر مجتمعاتنا من العلمانيين وبقايا الشيوعية يا رب العالمين، واجعلنا متناصرين فيك يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، تب على كل عاصي، اهد كل ضال، اشف كل مريض، ارحم كل ميت، امن كل خائف، فك سجن المسجونين، وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، ما رفع عبد يديه إلى السماء إلا واستحى رب العباد سبحانه وتعالى أن يرد يدي العبد خائبتين إليه مرة أخرى، فاللهم اجعل دعاءنا مستجابا عندك يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله رب العالمين، كما توقفنا في الدرس الماضي عند غزوة أحد وبعضا من دروسها المستفادة، اليوم مع مقدمات لغزوة مهمة، أريد في المقدمة أن أقول إن الحديث عن الغزوات حديث عن تاريخ الإسلام أولا، ثم عن تثبيت العقيدة لدينا ثانيا، ثم من دروس الغزوات نخرج جميعا بشعار أن كل غزوة من الغزوات عبارة عن معلم من معالم التاريخ المسلم لكل المخلصين الصادقين المؤمنين إن الله ناصر دينه. بأمر يعني يجب أن يكون إيه عنوان نأخذ من كل غزوة، لأن شوف الأرض كلها بمن فيها ومن عليها تألبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزور العربية كلها بما فيها من منافقين ويهود ومشركين وكفار وحاسدين، كل دول تجمعوا في خندق واحد ضد من يقول لا إله إلا الله. وفي النهاية من الذي انتصر؟ اليهود والمشركون والمنافقون ويعني حزب الشيطان أم المسلمون الموحدون حزب الرحمن؟ يبقى حزب الرحمن هو الذي انتصر. فدي بتدينا تثبيت للعقيدة، لأن الظلام وإن طال. أنا شخصيا كلما أظلمت الدنيا تماما من حولي ولم يبق منها ولا فرجة أدركت أن فرج الله قريب. يعني طالما أن الدنيا أظلمت عليك وتألمت الدنيا كلها ضدك اعرف أن فرج الله هات، لأن الصباح لا يشرق إلا بعد الليل الداجي. ولأن الحبيب علمنا صلى الله عليه وسلم إن البلاء يتبعه الرخاء وإن الرخاء يتبعه البلاء. دائما كده لما يجي لك ابتلاء اعرف ان بعد الابتلاء ده سوف يكون الرخاء. يجي لك مرض تعرف ان بعد المرض ايه يجي الصحة ان شاء الله ويأتي الشفاء. لكن لو انت صحيح البدن تتوقع المرض في كل وقت، صح ولا لا؟ انسان يشعر انه مظلوم في المجتمع، كل الدنيا ضده، مثلا انت اهلك او اهل مراتك او اخواتك او قرايبك رافعين عليك قضايا وانت انسان صادق مع الله صادق مع نفسك، لكن الاوراق الرسميه بتقول انك مدان. طالما انك لست بمدان عند الله فاعلم ان نصر الله آتي. طالما انك مع الله فقد كسبت كل شيء، ولو تركت الخالق وذهبت الى المخلوق فاعلم انك فقدت كل شيء. ولذلك شفنا الصحابي الجليل اللي كان بيحكي للتابعي قل كنت سابع سبعة عند رسول الله، فمد الرسول يده قال من يبايع؟ فمددنا ايدينا قال الا تسالونني، مش تسالوا الاول علامة تبايعون؟ انا مين بيبايعني كلكم بتدوني، مش تسالوا الاول؟ شوف سيدنا الحبيب وحنانه للامه، وشوف صدق الصحابه، نبايع نبايع مد ايده. قال تبايعونني على الا تشركوا بالله شيئا وان قتلتم وحرقتم، دي نمره واحد بايعوه، وعلى ان تقولوا الحق لا يخشى احدكم في الله لومه لائم، وعلى الا يسالن احدكم شيئا الا من الله. الصحابي بيحكي الفكان الواحد منا يقع خطام ناقته وهو فوقها فيقفز ليأخذه لكي لا يخيث بعهد رسول الله. يعني الحبل اللي شادد منه الناقة هو راكب فوقها يقع من ايده، ممكن يقول اللي ماشي ايه ناولني، بس هو بايع الرسول على انه لا يسأل ايه الا الله، فينط قبل ما حد يناوله الحبل ياخد هو الايه عشان يبقى مصدق ومطبق لعهده مع رسول الله. ظل هكذا الصحابة واستفادوا من اليقين الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليقين الثمرة اللي ناخدها من قصة الغزوات. أصل الغزوة أنا مش هحكي لك، ما بنحكيش احنا تفاصيل المعركة بالتفصيل، لا، ولكن احنا بناخد ايه معالم كده من الغزوة عشان تدرك تماما أنه عند احتدام جيش الحق وجيش الباطل فلا بد أن جيش الحق ينتصر إن شاء الله، ولو كان الحق قليلا أو ما معهوش الإمكانيات أو الأسباب مش في إيده أو أن الباطل قوي أو أن الباطل كثير أو أن الباطل غالب. لا، غالب إلى مرحلة، غالب إلى مرحلة عشان يحدث التمييز أو التمحيص للمؤمنين، يحصل الإيه اللي قلنا عليه الغربلة. الغرابيل نوع واحد ولا انواع؟ انواع. فاهمين في الغرابيل؟ الغرابيل انواع، في غربال عين واسعه كده الشبكه بتاعته تحطوا فيه ينزل اي حاجه،
بربله بال الاه المحاصيل والحاجات التقيله بتاع واخد بالك انت السودان ومش عارف ايه. وبعدين ايه تضيق العيون شويه عشان الحبايه بتقل لغايه بقى ما يوصل عشان يجي لك الدقيق الزيرو لازم اسمه غربال مانع. مانع ايه؟ يعني يكاد يمنع مرور الايه خلاص يكاد ما يعني يكاد يكون حته قماش صماء فينزل منه الايه النقي قوي ينزل منه النقي تماما. ولذلك دخل زياد بن عبد الله رضي الله عنه احد الصحابه على معاويه قال السلام عليك يا معاويه. قال مرحبا يا صحابي رسول الله اهلا وسهلا اجلس فانت من نخاله اصحاب محمد انت من البقيه الباقيه. فتبسم زياد وقال فهل كان في اصحاب محمد النخاله؟ ما كان فيهم نخاله انما النخاله كانت من بعدهم وفي غيرهم. يعني كان هم ايه دقيق صافي ما كانش فيهم نخاله. نخاله مين؟ قال له انت من النخاله الباقيه. سيدنا معاويه اصلا ايه انت البقيه الباقيه؟ قال له لا برضه ما يشبهلوش. قال له لا نخاله مين؟ النخاله ما كانش في اصحاب محمد نخاله. فعند التحام جيش الحق وجيش الباطل لابد من انتصار جيش الحق. راينا في احد كيف ان المسلمين ظاهريا حدثت لهم ايه هزيمه ظاهريه بقتل عدد كبير او شهاده استشهاد عدد كبير وجرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخول يعني الياس الى قلوب بعض من الصحابه عندما اشيع ان النبي قد قتل. ولكن بعد ان استفاق المسلمون مره اخرى وقلنا ان الله عز وجل الهم كثير من الصحابه ان يعملوا ثلاث حاجات. اولا يبحثوا عن مكان رسول الله في المعركه يعني النقطه الاولى بعد الهجمه بتاعت خالد بن الوليد. والنقطه الثانيه ان يؤمنوا شخص رسول الله انه الرمز الباقي. ثم بعد ذلك عليهم ان يحتموا بالجبل ليستطيع الجيش مره ثانيه ان يعيد الايه الكره. ثم راينا كيف وصل الايمان الى درجه غريبه ان يصل المسلمون الى المدينه ويبلغهم ان ابا سفيان يعد العزة مره ثانيه ولسه ما رجعش مكه لسه هو قريب من الايه من المدينه على بعد 7 كيلومتر. فاشيع او بلغ المسلمون ان ابا سفيان يريد العوده مره اخرى. فالرسول يستنهض الجيش مره اخرى ويقول لا يقاتل او لا يخرج معنا الا من قاتل معنا البارحه. فوصل الامر برافع ورويفع رضي الله عنهم ان اخوه مش قادر يمشي من الجراح الذي في 40 طعنه في جسمه. فاخوه يعمل في ايه؟ حمله على كتفه لينفذ وصيه رسول الله. واحد يقول لك ما هو مريض ما هو جريح هو مش قادر يتحرك. ليس على المريض حرج وعنده رخصه ولا ما عندوش؟ عنده. لكن ده يعني سمعنا واطعنا خلاص. فلما الرسول يقول خلاص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مفيش اختيار لا اختيار بعد اختيار الله ورسوله. ولذلك احنا سوف نرى في مقدمات الغزو التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله في مسألة حادثة الإفك كيف أن الصحابة فقهوا ما لم نفقهه نحن. الرسول بيسأل الصحابة إيه رأيكم في عائشة؟ أم سلمة بضرتها كان ممكن فرصة تتكلم فيها كلمتين ولا لا؟ أنتوا ما تعرفوش طبعا اللي حصل لي من يوم الجمعة لغاية دلوقتي من الأخوات والجوابات اللي جاتني على حكاية الدرس بتاع الجمعة بتاع إباحة الإسلام. أنا بقول الإسلام ما قلتش عمر إباحة الإسلام تعدد الزوجات. أنت ما تعرفش اللي حصل مش ضروري تعرف. فأنا خلينا أنا في المقدمة يعني في المقدمة بتاع تلقي الطعنات يعني فعشان تفهم أنت مقدمة تانية. فالقضية أن نشوف أم سلمة فرصة ايه رايك في عائشه كانت تقول كلمتين لكن قالت والله لا اقول الا خيرا يا رسول الله. يا سلام تضرتها. وبعدين ان الداج انها كانت تعجن عجينها فتنام فتدخل الداجن فتاكل عجينها. يعني هي صغيره السن ما تدركش الاحداث حتى ممكن تكون الغلط اللي بيقولوا عليه ده عملها. يسال الصحابه ما يسالش طبعا ابو بكر ابو بكر ده ابوها. فيسال عمر شو بقى الفقه ده اسمع الفقه. قال عمر مطمئنا رسول الله يا رسول الله من زوجك عائشة؟ مين اللي جوزها لك؟ الله. قال أتظن أن الله قد دلس عليك؟
شوف الناس اللي فاهمه.
شوف مين جوزها لك؟ ها؟ هل يتزوج الرسول الا بوحي من السماء؟ خلاص مين جوزها لك؟ قال له ربنا. طب ربنا يدلل عليك ازاي؟ يستريح الحبيب لما يلاقي القاعده خلفه هكذا. احنا بتوع الاشاعات سمعت يقولوا ايه معقوله؟ انا برضه كنت بقول كده. يا ابن الحلال يا لا بالعكس، رد غيبه اخيك ترد غيبتك ثم يدفع الله عنك النار يوم القيامه. شوف من رد غيبه اخيه في الدنيا رزقه الله من يرد غيبته في الدنيا الاول ثم يرد الله عنه النار يوم القيامه. لا لا النار ما تجيش عنده، لو دافع عن عرض اخيه المسلم في عدم وجوده. سبحان الله. ولذلك نحن اليوم مع غزوه من اهم الغزوات التي زلزل المسلمون فيها زلزالا شديدا، وهذه الغزوه تالبت قوى شتى على يعني لا على غرار الغزوات السابقه، ولكن غزوه بتشكيل جديد. الغزوه ظاهريا اعداء الاسلام فيها قريش، الاعداء التقليديين يعني، وقبيله غطفان، دول عرب ولا غير عرب؟ عرب. لكن الغزوه من اولها الى اخرها صناعه يهوديه وبتمويل يهودي. ووددت لو ان المفاوض العربي اللي بياخدوه عشان يتفاوض يدرسوا له الغزوات، او مش لاقيين يدرسوا حد يدرسه يجي وانا مستعد اتفرغ اياما لكي ندرسه تاريخ الغزوات. ليه؟ لانه لان المفاوض العربي لو درس تاريخ الغزوات، ولو ان الوفد الفلسطيني درس تاريخ الغزوات ودرس حقيقه تاريخ اليهود وشرحنا له الايات التي اتجأت في بني صهيون والاحاديث والتاريخ الاسلامي وما صنعه اليهود لم يجلس على مائده المفاوضات. لكن عشان هو ما درسش، او درسه بوجهه نظره هو. يعني اسرائيل كانت تدك بالاف القنابل الجنوب اللبناني المسلم، وما زال المسلمون والعرب يعلنون ولكننا مصرون على السلام. ده يعني، وانا هذه امور انا لا افهمها. يعني في امور في السياسه قد تكون اكبر مني، لكن بعقلي المحدود اقول كيف. يعني انت بالضبط بالضبط كده، بلاش انا اضربها بعقل البسيط. انت زعلت مع مراتك، قوم اهلها راح رافعين عليك قضيه، فتدخل اولاد الحلال للصلح، اتنازع عن القضايا يا جماعه ماشي. انت زلت وانت بتتفاوض في حل المشكله سلميا بينك وبين مراتك، راحوا اهل مراتك من وراك راحوا شالوا العفش اللي في البيت ولعوا في الشقه حريقه، يبقى دول ناويين على السلام، وانت برضه ما زلت مصر على السلام. هتحصل؟ مش هتحصل الا اذا كنت مجنون عافاك الله. ويعني العلمانيين بيتريقوا على الحديث النبوي الشريف، جيء برجل مستور عقله، قيل هذا مجنون، هذا رجل مجنون، ده الرجل ده مجنون يا رسول الله، فقال لا تقولوا مجنون قولوا مصاب، انما المجنون من حجب عن رحمه الله. المجنون اللي جات له ايات الله واضحه وهو ايه؟ رفض ان ياخذها. فتاريخ الغزوات تاريخ خطير. هذه الغزوه التي معنا اليوم هي غزوه الاحزاب التي باسمها سوره خطيره في كتاب الله، او غزوه الخندق. قبل غزوه الخندق معانا تسع نقط، او غزوه الاحزاب يعني هي في القران تسمى غزوه الاحزاب وفي التاريخ، وتسمى غزوه الخندق لان اكبر حدث فيها هو ايه؟ حفر الخندق كاول بادره عربيه في التاريخ العربي العسكري ان يحدث هذا الامر، حفر الخندق. طبعا احنا بنقرا في كتب التاريخ، لكن قبل الدخول في غزوه الخندق مش عايز استبق الاحداث، في تسعه مواقف عباره عن سرايا وغزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او سرايا ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم كحملات تأديبيه للمحيطين بالمدينه او المتاخرين في جزيره العرب. تسع غزوات وسرايا ما بين غزوه احد وغزوه، او ما بين غزوتي احد والاحزاب، في تسع غزوات حصلت وسريه وسرايا يعني ما بين غزوه احد لغايه غزوه ايه؟ لغايه غزوه الاحزاب. التسعه دول انا اتوقف سريعا عند واحده واحده ما عدا واحده فيها بس، اللي هي اجلاء بني النضير لانها تمت قبل الاحزاب. دي برضه بني النضير هركنها مع ايه؟ مع الموضوع بتاع الايه؟ اليهود. ان شاء الله سوف نفرد حديثا مطولا نهائيا ان شاء الله باذن الله باذن الله رب العالمين. الله المستعان. فاريد ان اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترح يوما الا وهناك عداوه. الجماعه اليهود لما وجدوا ان امر المسلمين بيستبحل وبدات جزيره العرب تدخل في الاسلام، قبائل على بعضها تدخل في الاسلام، ذعر اليهود. سبب ذعرهم كان بالاسباب الاربعه. السبب الاول انه صارت للمسلمين قوه عسكريه في داخل المدينه، وان القوه العسكريه الاساسيه كانت لليهود لا للاوس ولا للخزرج. يعني الاوس والخزرج هم اكبر قبيلتين في المدينه، كان عندهم قوه ضاربه، بس جماعه داخلين تبع اليهود منهم، فاليهود كانوا مسيطرين على الموقف العسكري في المدينه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار للمسلمين دوله، بدا المسلمين يحقدوا ان القوه صارت في يد المسلمين لا في يد اليهود. نمره واحد. نمره اثنين، صار للمسلمين قوه اقتصاديه، لان ظهر في المسلمين عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، معاذ بن جبل، كل دول كانوا ايه بلغه العصر مليار ديرات، او يعني مليون ديرات زي ما تقول، يعني اصحاب ملايين. واليهودي يتجنن لما يلاقي مسلم عنده ايه عنده ملايين، واحنا لما نلاقي واحد عنده قرشين ننق عليه لغايه ما يتقبض ثلاث اربع عيون، مليون عين، اول ما يبقى اربع حطيط زي حالاتنا خلاص اوعى بقى الضبط بقى. ليه؟ يا ريت المسلمين فيهم اغنياء وفي عندهم المصانع وعندهم منتجات ويقدر يستورد ويصدر ويبقى قوي. فالقوه العسكريه بدات تتخلص من ايدي اليهود، القوه الاقتصاديه، القوه الروحيه، لان الجماعه العرب كانوا يروحوا يسالوا اليهود انتوا اهل الكتاب، لدرجه من خبثهم ذهب وفد منهم تحت قياده حيي بن الاخطب اللي هو زعيم اليهود، اللي وبنته السيده صفيه اللي اتجوزها سيدنا الحبيب. ذهب الوفد الى قريش، كان بيستنيتهم عشان ايه؟ يحاربوا المسلمين. فبتوع مكه غدوهم وقالوا لهم ايه؟ نستحلفكم برب يهود، انحن اهدى احنا على حق ام محمد؟ قالوا لا، ورب يهود انتم اهدى من محمد سبيلا، انتوا على حق، وعباده الاوثان هي الصح ورب محمد اللي صح. هم عارفين هؤلاء اهدى من الذين ايه امنوا سبيلا، لدرجه من النفاق بتاعهم وهم مودعين مكه راحوا عند الحرم وسجدوا للاصنام وخرجوا يضحكون على قريش ويقولون ظنت قريش اننا امنا بالهتهم، انما لنا اله ونحن شعب الله المختار وايه وابناء الله واحبائه. هم بيلعبوا على ايه؟ على جميع الحبال. فاليهود بدا مركزهم يهتز. طب يعملوا ايه؟ فحبوا بقى، قال لك كل مره الجماعه بتوع قريش يجي يحاربوا محمد، محمد يغلبهم. يجوا يقولوا مع المسلمين حرب المسلمين يغلبوه، لا احنا نعمل له بقى حركه كبيره. نألف كل القبائل ضد المسلمين. فراحوا الغطفان، وغطفان دول ناس معروفين بالقوه العسكريه. قالوا لهم ممكن نديكوا الثمر بتاع الحدائق والنخيل والمحصولات بتاعت خيبر كلها لمده سنه كامله. يعني نديكوا الانتاج الزراعي بتاع خيبر كلها لمده عام كامل على شرط ان تشاركوا قريشا في حرب محمد. يبقى المدد المالي هنا ايه؟ يهودي. يبقى غزوة الأحزاب الصناعة المالية فيها صناعة ايه؟ يهودية. والحبكة العسكرية حبكة ايه؟ والفكر فيها فكر ايه؟ هو علوم. وبعدين احنا ايه؟ واحنا مش هنسيبكم، احنا جوه المدينة واحنا بيننا وبين محمد معاهدة، مجرد ان انتوا تهجموا على المدينة احنا ننقض العهد اللي بيننا ومحمد، فيبقى المسلمين بيننا احنا وانتوا ننهيهم وتنتهي القضية ونعيش في سلام في أرض الجزيرة كما كنا قبل بعثة محمد. مع يهودي وهو واحد قاعد معايا يقول لي يا اخي انتوا الجماعه بتوع التيار الاسلامي دول بيكرهوا اليهود قوي، دول عايزين يعيشوا في سلام، دول ولاد عمنا. يا اخويا ولاد عمك انت، انا بريء من ولاد عمي دول. شوف الضعف والخور يوصل لاولاد عمنا. والمصيبه انه رفع قضيه على ابن عمه الحقيقي، ها؟ ابن الحاج عبد المجهود، يعني رفع عليه قضيه في المحكمه. لكن الثاني اللي واخد بيت المقدس وبيضربوا اولادنا، سبحان الله، لا اله الا الله. فالولاء لمن يجب ان يكون لله. بدأت السيطرة الروحية أيضا تتقلص من أيدي اليهود. يعني السيطرة العسكرية بدأت السيطرة الاقتصادية، هم يحبوا دايما يبقى المال في إيديهم. وعملوا حزب حضراتكم في المؤتمرات الاقتصادية، وجدوا الآتي: كل أموال الربا اللي في العالم النهاردة، يعني البنوك اللي في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في أي منطقة في أستراليا، في أي منطقة في العالم، أرباحها اللي الفوائد بتاعتها تدخل في جيوب وفي حسابات 17,000 ملياردير يهودي. كل أرباح، يعني القرشين اللي أنت بتستثمرهم في البنك هنا، الربا في الآخر بيقول لمين؟ لحسابات أصحاب الملايين من اليهود سواء في أوروبا أو أمريكا أو أي منطقة في العالم. دي حاجة عملية، واسألوا الجماعة الاقتصاديين هيقولكم هذا الكلام. شوف يعني هو سيوط العالم كله في أيديهم. وهذا مصداقا لكلام الله عز وجل: فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، لمين؟ لليهود. فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير هو الايه؟ وسائل الإعلام كلها العالمية، كل وكالات الإعلام اللي بتسمعها، رويتر، أسوسيتد بريس، مش عارف وكالة تاس، وكالة مش عارف ايه، كل دي وكالات يهودية. سبحان الله. وجعلناكم أكثر نفيرا. المهم إلى أن تتحدث الآية عن موعد السنة الثانية، وربنا هيبعث عباد مسلمين مؤمنين يستلموا مرة أخرى المسجد الأقصى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليكفروا ما علوا تكفيرا في آخر ربع في الإسراء. اسمع كلام الله بقى، شوف وعد الله للمسلمين عليه: ثم قلنا من بعده، من بعد سيدنا موسى يعني بموسى، ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا أرضا، لا اسكنوا الإيه؟ الأرض. الأرض إيه؟ كلها. فإذا جاء وعد الآخرة، مش الدار الأخيرة يوم القيامة، لا، وعد الآخرة ابتدى الثانية: الجئنا بكم لفيفا، أي جمعناكم في مكان واحد ليستطيع الموحدون القضاء عليكم مرة واحدة. جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نفذ. كلام ربنا وكلام الله لا يتخلى. يعني إذا هجرة اليهود السوفيتي أو هجرة الفلاشة، عملية الفلاشة اللي تمت، أنا لم أحزن منها، ليه؟ لأن دي تجميع لليهود في مكان واحد، عشان لما يقوم الموحدون بالقضاء سوف يقضون على أكبر قوة ضاربة لليهود في مكان واحد، فلا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. وبعد كده تقوم الساعة، توحدون لا إله إلا الله. ولذلك تظل الحرب قائمة بين المسلمين وبين اليهود حتى يختبئ حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، إن ورائي يهودي، فتعال فاقتله. إلا شجر الغرقد، نوع من الشجر. واليهود النهاردة مليين صحراء النقب والحتة بتاع حيفا وياف والحتة اللي واخدينها مننا، واخدينها من شجر الغرقد وبزرعينها، عشان بيقول ان الشجر ده لما نستخبى وراه ان مش هيقول على الايه، مش هيفتن علينا يا صلفاء. فهم يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم، عارفين الحق تماما كما يعلمون ابنائهم. ولذلك احنا من الواجب كما هم يعني يحاربوننا منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايضا يجب نحن ان نحاربهم على عقيده. لابد ان تتم الحرب على عقيده، فان لم يكن على عقيده فالفشل هو النتيجه. نسال الله النصر للاسلام وللمسلمين. تعالوا بقى حضراتكم نشوف لمحات سريعه كده من ما حدث ما بين غزوتي احد والاحزاب، عشان نرى كيف كان او كيف او كم عانى الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. كم عانى، ازاي ان كل الناس تقلبت ضده، كل الناس سبحان الله في جزيرة العرب كانت ضدهم كمسلمين. وانت في مسألة التنظير لما تلاقي العلمانيين في مصر وفي دول العالم العربي المسلم للأسف، اللي هم تكلمنا عنهم الجمعة الماضية، اللي هم أذناب الشيوعية الباقين، وتلاقي الصليبية العالمية، وتلاقي اليهود في العالم، وتجد أعداء الإسلام في كل مكان بيضربوا، بيتخيلوا هم آخر ضربة لهم للقضاء على الإسلام، لكن سوف يظل دين الله باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى وإن ظهر في الشاشة
ان الانسان ضعيف واهله متخلفين ومغلوبين على امرهم ومشار اليهم انهم متطرفين وانهم ارهابيين واخره. كل ده لا يفوت في عضد المسلم ان دين الله باقي. يبقى ايه؟ ما تفوتش في عضدك ابدا، بالعكس بل العكس تماما، بيديك ثقه مطلقه ان نصر الله قادم وان نصر الله اتي، ويا خير الله اركبي كما كان يقول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. فتوحد الله لا اله الا الله. طيب يا سيدي، اول شيء عشان ابين لك هنيجي الكلام ده بالتوضيح في اجلاء بنو النضير وبنو قريظه وبنو قينقاع. يا جماعه بتوع بنو النضير وهم خارجين من المدينه واخدين الاموال بتاعتهم، واحد منهم اللي هو ابن ابي الفقيق، وهنتكلم على الشخصيات الخطيره دي في تاريخ اليهود، واخد الخزانه بتاعته اللي فيها المال عباره عن جلد ثور مليء بقطع الذهب. يبقى ده رصيده ايه؟ جلد ثور مليان ايه؟ ذهب. وهو خارج بيغيظ المسلمين بقى، بتعمل مدينه مفروض انها بقى خلاص، فيطرق على ذهبه شخشخ بالذهب ده، يقول بهذا سوف نرفع الارض ونخفضها، احنا اللي هنقوم الدنيا ونقعدها. شوف جدهم لغايه، شوف من امتى؟ من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك احنا اللي هنقوم الدنيا ونقعدها. يا راجل يا مؤمن، الذين يدرسون الحضارات يقول لهم لا، انتوا بتعبوا نفسكم ليه؟ عندنا القران اوثق دليل. يقول الراجل على سيدنا موسى يا كليم الله، قال له نعم، قال له اخويا مال اتقتل، هو ايه المشكله؟ قال له ما نعرفش مين لك، ايه الحكايه؟ هل اخوه القتيل له مال كثير، مال فخر، وليس له ولا ابن واحد، والاخ هذا فقير ذو عيال كثيره لا يملك فتيلا ولا نقيرا ولا قطيرا. قال لك استنى لما اخويا يموت ورث، اياك اخويا يموت ماشي، راح قتلوا هم اهل بوس، وجينا على سيدنا بوس الحق اخويا اتقتل. فاجتمع بنو اسرائيل فقال موسى عليه السلام لهم اذبحوا بقره. هم بقى بتوع جدل، نقول لك الراجل اخوه اتقتل وعايز يعرف ايه اللي قتل، فقال اذبحوا بقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. بدأت الفلسفه الكذابه بقى، ها؟ اتعرف لو راحوا جابوا بقره وذبحوها كانت المشكله انتهت، لكن ايه؟ ليقضي الله امرا، ها؟ شكلها ايه؟ لونها ايه؟ عمرها قد ايه؟ تشتغل ولا ما تشتغلش؟ مش عارف ايه؟ يا خبر ابيض. في الاخر خالص قالوا له ايه؟ الان جئت بالحق. امال سيدنا موسى له كم سنه بيقول يا ناس، هو اول مره يقول الحق. الان جئت بالحق. قال فذبحوها، ها؟ قال وما كانوا يفعلون ما كانش عليهم يعني ما كانوش هينفذوا اصلا. القصه لها منظور اخر. بنقول لاولادنا الشباب بقى والعقوق والبر، واحد راجل صالح عنده حته ارض فيها عجله صغيره، اللي بيطلع من الارض تلته ياخدوا البيت، وتلته يديه لابوه وامه، والتلت يطلعه لله. فخلف ولد، فجاي يموت قال لمراته انا ليا عجله صغيره شكلها كذا سائمه في البريه ما بيحاش يمسكها، ابني لما يكبر ويحتاجها يقول لها بسم الله تعالي تيجي. كبر الولد وراح، العجله كبرت بقت بقره، فخدها راح يبيعها. قبل واحد في الطريق يقول له ما بيع بكام؟ قال له بيع ب 100 مثلا، 100 درهم مثلا رقم. فقبل واحد اتبيع ولا بيع؟ تشتري بكام؟ قال له ب 200. قال لا استنى لما اقول لامي، ده امي قالت لي ب 100. واحد فيلسوف قال له شوف بقى بتوع الدين دول يعملوا حاجات صغيره، هو قالت له ب 100 يعني ده المينيمم، اما الماكسيمم ويقعد ايه يلوعك. هو الولد مر بوم قالت له 100 الحظ، راجع لامه السوق انفض. يا امي واحد جاي يشتري ب 200 وانت بتقولي ب 100، ده ابني بيع في السوق اللي بعده. قبل نفس الراجل تبيع يا ابني؟ قال له انا اشتري ب 300. قال لا امي قالت لي 200 بس انا برجع. الام صالحه قالت له يا بني والله ما هذا بشرا، ده مش بشر، اساله بقى بوضوح، ابيع ولا ما بعش؟ اتاري ده ملك بصوره بشر. قال له امي بتقول لك ابيع ولا ما بعش؟ قال له يا بني انتظر ولا تطلب في ثمنها اقل من ملء مسكها ذهبا. تتذبح وتتسلخ ويتفرق جلدها، يتبلي ذهب هو ده ثمنها. وبالبقرة الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اللي هي لا فرد ولا بكر عوان بين ذلك، اللي هي لا شيئة فيها، اللي كل المواصفات صفراء فاقع لدرجة ان الحبر بتاعها اصفر وكأن الشمس تشع من جلدها. المواصفات دي كلها لم تتحقق الا في هذه البقرة، عشان الامور تبقى ايه. سبحان الله، لله يد في هذا الكون، دعها تعمل كيفما يشاء صاحبها. تعيش انت تحط ايدك وفكرك في الموضوع، لا، دعها لله. فادي بني اسرائيل، ادي بني اسرائيل احنا نتكلم عليهم كلام كتير قوي ان شاء الله باذن الله، لما نيجي ايه نفرد لهم بقى، ناخد لهم ايه نريح معاهم شويه عشان تدرك من فعلا العدو الحقيقي. من فضل الله عز وجل، اللهم امن بلادنا وبلاد المسلمين. من ساعه ما رحلوا السبعه بتوع الموساد اللي اكتشفوهم تبع المركز الثقافي الاسرائيلي اللي هنا، من ساعه ما اشتبهوا فيهم ورحلتهم السلطات المصريه، سمعت عن انفجارات الحمد لله من اسبوعين. من ساعة ما رحل السبعة الإسرائيليين هدأت مصر بفضل الله، اللهم اجعلها هادئة يا رب العالمين يا رب. ففي لا بد من المولين الله، لا تجدن، مش هو انا أبدأ كلام ربنا ولا كلام الإعلام، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، مين؟ اليهود والذين أشركوا. ولما الحبيب المصطفى ما قال يهودي لمسلم إلا وحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم. يعني تعرفوا هم جالسين قاعدين في المفاوضات يقول في نفسه ايه؟ نفسه اقوم اجيب رئيس وفد واروح دم. هو اليهودي يقول كده في نفسه، لانه لا يكن لنا خيرا ابدا، دي قاعده ويجب ان تدرك تماما. وهو بيجيب الولد هناك لغايه 11 سنه لا يدرس له من سن 6 لسن 11 الا العقيده اليهوديه بس، بعد ما يدرس العقيده اليهوديه يدرس بقى العلوم المختلفه. واحنا يقول لك عبقرية خالد دي بتعلم العيال التطرف، سعد بن وقاص الغيها، اديله مش عارف ابوك النيل وجدك فرعون، يا ابني جد فرعون ايه؟ انا بريء من جد ده. انا جد عمرو بن العاص، لا اله الا الله، ايه اللي جدك فرعون ده؟ فشوف هناك فرق. صلى على رسول الله. اول سرية من السرايا بعد غزوة احد في شهر واحد، شهر، كانت سرية تأديبية لبني اسد. بني أسد تحت قيادة طليحة الأسدي، طليحة ده أحد المتنبئين اللي ادعوا الإيه؟ النبوة بعد انتقال الرسول للرفيق الأعلى. كان عندنا أكبر أربعة متنبئين، طليحة الأسدي وسجاع ومسيلمة الكذاب والأسود العنسي، واحد كده، وفي واحد تاني اسمه شق، واحد كان نص بني آدم، له عين واحدة وإدن واحدة ونص مناخير ونص بق ونص جسم، وادعى النبوة. كان يقول لك يتكور يبقى زي الأنف يبقى زي الكورة، ويقول لهم كلام غريب، أنا بقى مرسل وأنا نبي وجبريل جه قال لي. والناس أصلا عندها استعداد للانحراف، بالذات اللي ما يتغلغلش الإيمان في قلبه، لدرجة إن سجاع اللي مدعت النبوة لما راح تقابل مسيلمة الكذاب فعملوا اجتماع ثنائي منفرد بين الزعيمين الكبيرين، أو يعني الزعيم والزعيمة، عملوا اجتماع، فهي أعجبت بمسيلمة الكذاب وعرض عليها الجواز فوافقت. خلي بالك يعني الاجتماع حلو قوي، فهي حصلت تتجوزها له، فطلع اعلن، اعلنت هي قدام قومها انني اقتنعت بنبوه مسيلمه الكذاب. خلي بالك مسيلمه الكذاب، احنا سبحان الله اقتنعت بمسيلمه الكذاب، اقتنعت بصدق مسيلمه الكذاب، خلي بالك انت، ووافقت على الزواج منه. فقومها بقى عايزه، وما مهرك انت الزعيمه بتاعتك، المهر بتاعك ايه؟ فمسيلمه الكذاب عايزه، قال وضعت عنكم في الصلاة الركوع والسجود، صلوا قياما. يلا أنا واحد في ساعة تركعوا تسجدوا، صلوا طافين كده، أما ده مهر يعني والعياذ بالله، واد النار. ففوضى. شوف التاريخ فيه في غرائب، ولذلك أنا بقول لأولادنا دايما، كل يقول لي أقرأ، يقول له يا ابني أقرأ التاريخ، أقرأ تاريخ المسلمين، أقرأ تاريخ الحضارات، لأن في التاريخ ينبئك يعني خير نبأ عن الحضارات وما فيها سبحان الله. وبعدين طليحة الأسدي ده ايضا انضم الى طائفه الايه؟ المرتدين، وكان مقاتلا شجاعا. ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم سريه تحت قياده ابي سلمه رضي الله عنه من 150 مقاتل، ولكن صليح الاسدي فر من ارض المعركه وكفى الله المؤمنين القتال. الرحله دي كانت على بعد قد ايه من المدينه؟ على بعد 290 كيلو متر. يعني زي من هنا وتقول ايه؟ وغرب اسيوط كده، او زي من هنا وبعد اسكندرية كده ب 50 60 كيلو او 70 كيلو. تذكر في التاريخ بايه؟ بربع صفحة.
وذهب أبو سلمة على رأس قوة من 150 فارسا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب طريح الأسد من بني أسد، ولكنهم فروا من أرض معركة وعادة. توصل تأديب سطرين ثلاثة، لكن معذرة الصحابة كم عانوا في الرحلة ذهابا وإيابا. دلوقتي بس عشان الصبح بيروح الهيك ستيب، مش في حتة اسمها الهيك ستيب ولا الكل 4:30 ها، ولا الكمسار اللي يركب في اللي نازل المطار السري، اللي نازل المطار السري يا ابني، ما المطار السري منين؟ سبحان الله، والكل ينزل المطار السري. المهم خلينا نركز، احنا عرب سبحان الله عندنا اغراض. المهم هذه سريه بعدها ب 15 يوم ايه اللي بيخلي الرسول يبعث سريه هنا سريه هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مخابرات اسلاميه عسكريه، بس ما كانتش بتتجسس على المسلمين، لا بتجسس على اعداء المسلمين. يعني الدوله المسلمه ان يكون لها عيون، ولكن في ارض الاعداء لا عندها. يعني شوف سيدنا عمر سمع همهمه، وعارفين انتوا القصه، تصور الايه الجدار دي ثلاثه قاعدين بيسكروا، من يمثل عمر بن الخطاب؟ رئيس الدوله، صح ولا لا؟ السياسه العليا تقتضي ان يتجسس ولا ما تجسسش لمصلحه الدوله؟ يعني بالقانون الحالي يجوز، بالقانون الاسلامي ليه لا يجوز؟ اللي علموه السكرين اللي قاعدين، ادوا سيدنا عمر درس في الاخلاق. يا اعداء الله اتظنون ان الله لا يراكم؟ الله الله الله. الا يا امير المؤمنين ان كنا قد اخطانا في واحده فانت اخطات في ثلاث. الله 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 الله، ده بيعلموني الفقه بقى. طب افتحوا افتحوا، راح ننزل لهم ودخل. نعم. طب احنا شربنا الخمره وانا توب الى الله، لكن انت غلطت ثلاث غلطات. أنت لم تستأذن ولم تسلم ولم تستأنس حتى نفتح لك، لن تخططت على الباب ولن تخدت إذن، ولكن فجأة كده ليه نكفو دماغنا؟ سبحان الله. ولذلك الذين يسخرون من الحديث في ناس بقاش شوية ما يقول لك إيه، فإذا بيقول لهم في الجامعة إيه؟ قال الرسول شاف واحد بصص عليه وبيسرح شعره، قال له لو كنت شفتك قبل كده كنت فقعت عينك. يا ابني هو انت لو فهمت الحديث، الرجل كان يتجسس على رسول الله، فالرسول اعتبر ان واحد بصص عليه من غير اذن يستحق خلع عينه. كان شعر الرسول عوره وشعر الرجل عوره. قال في ناس تحب تهاجم وخلاص، لك شوف بيقول لهم ايه، شوف ده بيقول لهم ايه. يا ابني افهم، الرجل كان يتجسس على رسول الله، والجاسوس لازم تتخزع عينيه للجاسوس بيها. فسيدنا الحبيب كان له مخابرات عسكريه بتجيب له الاخبار من بقاع القبائل، تقول القبيله الفلانيه بتجهز عشان تغير عليه، البلد الفلاني بتجهز عشان تعمل حرب. اول ما يوصل الخبر يبتدي الرسول يعمل رد فعل، فارسل سريه ابي سلمه الى بني اسد، دي نمره واحد. نمره اثنين السريه بتاعه عبد الله بن انيس رضي الله عنه لواحد اسمه خالد بن سفيان، قال ان هو جمع القبيله بتاعته وكان قائد شجاع عشان يهجم على المدينة، فالرسول قال له تروح وحدك سرية من واحد تقتل خالد بن سفيان ده وتنتهي المشكلة. قال له يا رسول الله أنا لا أعرفه، صفه لي. الرسول لم يرى خالد بن سفيان، الرسول ما شافوش قبل كده، يعني الراجل رايح يقتله ده يعني خالد الرسول ما يعرفوش كمان. فعبد الله بن أنيس الصحابي يقول له طب صفه لي يا رسول، أنا أروح أقتل واحد ما أعرفوش. قال رجل طويل بين الطول ممتلئ بوجه دائري ابيض اذا رايته هبته كما لم تهب احدا قط، لما تشوفه تخاف منه زي ما بتهبش، لان يقال ان سيدنا عبد الله بن انيس ده كان لا يهاب احدا الا رسول الله، لما كان يشوف اي حد ما يترعبش منه. لكن انت لما تخشى عند اي مسؤول مش خايف ليه؟ استحضر عظمه الله وانت داخل من عندك. ثم تأتي الحادثة الثالثة ما بين غزوتي أحد والأحزاب، اللي كانت فجيعة كبيرة توازي في قيمتها فجيعة المسلمين في شهداء أحد، ودي حادثة بئر معونة. حادثة بئر معونة كواحد اسمه براء أبو عامر بن مالك، وكان يلقب بملاعب الأسنة، كان رجلا شجاعا وزعيما في قومه، عرض الرسول عليه الإسلام فلم يسلم، ولكن قال يا رسول الله أرسل معي وفدا يعلم قومي الإسلام. فقال الرسول أنا أخشى على من أرسله من رعلة وذكوان، انا خايف ان دول ناس مش كويسين واحسن ان يصيبون بسوء. قال هم في جوار يا محمد، انا راجل ضعيف في قومي وانا كبيرهم ودول في جوار محدش يقدر يجي عندهم. فشكل الرسول وفدا من 70 من الشباب، دول كانوا قراء علماء مقاتلين شجعان من الدرجه الاولى، ولكن رايحين كوفد ثقافي اللي قلنا بلاد في العصر لتعليم القبيله اللي رايحين لها تعليم الايه الاسلام. ذهبوا هناك وعند بئر معونه جلس الورد يستريح، 70 صحابي جليل كلهم من الشباب ما بين 25 و35 سنه. واذا بالقبيله ارادت ان تستعدي عليهم وتقتلهم، فرفضت بقيه القبيله ان يعينوهم، لان زعيم القبيله عامر بن مالك ده في جواره، فزي هم زعيم القبيله هم في جوارهم يقتلوهم. فاستعانوا بثلاث قبائل، قبائل رعل وذكوان وقراد، ثلاث قبائل، فاجابوهم وفوجئ 70 بالجيش بالالف، محاوتهم بالسيوف والرماح، واعملوا فيهم ضربا. عمال ما 70 صحابي بدأوا يستلوا السيوف بتاعتهم، كانوا قد فنوا عن آخرهم إلا 2 فقط. قاتلوا 68 صحابي غدرا وزورا. ظل الرسول بعدها وهم يقتلون، آخر واحد يقتل، قال اللهم بلغ سلامنا لرسولك يا رب العالمين. الرسول هيبلغ ازاي اللي حصل؟ فالرسول قاعد مع الصحابة في المدينة، قال إن 70 قد استشهدوا عن آخرهم، وعليكم السلام ورحمة رب السلام سيدنا رسول الله، لأن جبريل بلغه بسلام هؤلاء عليه صلى الله عليه وسلم. ظل شهرا في الصلوات الخمس يقنت ويدعو على رعل وذكوان اللي قتلوا صحابته. جماعة اللي بيتريقوا على أن احنا بنقنت كثيرا بالدعاء على اليهود اللي قتلوا أولادنا في دير ياسين وفي حيفا وفي يافا وفي اللد وفي القدس وفي صبرة وفي شتيلة وفي البوسنة وفي الهرسك وفي الصومال وفي بورما، تعلمين أول نحن نقنط في كل وقت، نحن نستنى بسنة رسول الله شهرا كاملا يقنط ويدعو على رعلة وذكوان إلى أن استوقفه جبريل عليه السلام، خلاص يا محمد كفى دعاء، وحقت فيه دعوات رسول الله. دي كانت إحدى الفجائع اللي ابتلي بها المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان الصحابة بيقولوا لم نجد الرسول حزينا قط مثل حزنه على شهداء بئر معونة. بعدها بشهر بالضبط، شوف الاحداث بتتريق ازاي سريع، حدث قضية مشابهة لتلك القضية وهي حادثة الرجيع. موضوع الرجيع في السفر سنة 4 هجرية، والاحداث ورا بعضها ورا بعضها، شوف احنا من بداية سنة 3 هجرية بعد غزوة احد، الاحداث متتالية متتالية، مفيش ايه وقت الرسول يستريح فيه صلى الله عليه وسلم، والنكبات متتالية. عشان احنا لما ننظر نعمل تنظير ما بين هذه النكبات التي حدثت للصدر الاول من الاسلام في وجود المعصوم صلى الله عليه وسلم، والنكبات التي تحدث لنا كل يوم، فما نزعلش، هذه سنة الله في خلقه. ويوم ان فتح الرسول مكة، ويوم ان حج النبي حجة الوداع، بعد ده كله كان بيحج مع الرسول كم واحد؟ 100,000، 113,000 يكبرون ويهللون وتردد جبال مكة تكبيرات وتهليلات الصحابة. يعني اذا النصر في الاخر للمسلم ان شاء الله، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. دول جماعة جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واعلنوا اسلامه، اعلنوا الاسلام بقى. فطب يا رسول الله بعث معنا جماعة يعلمون الإسلام، نحن لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس، أمرناه، ولكن من قال كلمة صدقناه به. يعني لو واحد يقول يا جماعة أنا معاكم أنا مسلم، تقول أنت مش مسلم؟ طب واحد بيهاجم الإسلام والمسلمين هو مسلم، يبقى مسلم والله ناس عارف قتل إسلام من يده. ده الراجل كان بيقول إيه؟ يقول لك الغريبة أن التطرف احتل الإعلام، إزاي يعني؟ يقول لك ده المصيبة ان في واحد شيخ بيجي لهم كل جمعه، ده مسلم بيقول الكلام ده كل جمعه كل جمعه لغايه ما عملوا منه نجم على مدى السنوات. طيب وبعدين قالوا بعد تكتنا، ده هو اللي بيقول تكتنا، يعني انت بتقول يعني. وبعدين قال شويه وجابوا الاذان تكتنا، شويه ويجيبوا حديث بعد الاذان، ولا معتبر ده كله تطرف؟ قال ده شويه بقى ويجيب واحد يفسر الحديث، ده تقدر تقول عليه ايه؟ ها؟ يعني هل هذا الموتور المقتول بيسموه شهيد. هل هذا يعني سبحان الله شهيد ايه؟ اي شهيد هذا؟ فسبحان الله يعني واحد بيتريق سبحان الله على كل من له صبغة إسلامية، بيتريق على شباب الإسلام وعلى المسلمين وعلى ذوي اللحى زعلان ليه؟ واحد بيلبس جلابية اتنين بزعل. طب ما الواد في النادي لابس فانيلا كاس ها وحاطط انسيال ولا اسمه ايه سلسله في ايده ها وحظاظه ومظاظه في ايده الثانيه وسلسله في رقبته زي الكلب غير رخصه ومش متطرف. ده خلي بالك ده مش متطرف، لكن انت اللي قاعد في الجامع اللي بتسمع قال الله قال الرسول اه انت بقى اللي خاطر على البلد. صل على رسول الله. ارسل الرسول معهم تسعه من صحابته فجاه عن منطقة الرجيع وأعملوا القتل في ستة وأسروا الثلاثة مرقد ابن أبي مرقد الغنوي وسيدنا خباب ابن عدي رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن طارق. قالوا احنا بقى هنأمنكم ما تخافوش ومش هنقتلكم ولا حاجة وهنرجعكم لإيه لمحمد عشان تبلغوا من الحق. سيدنا عبد الله بن طارق ما احتملش القيد ورفض الأسر ففك نفسه من القيد وكان مقاتلا شجاعا فأعمل فيهم قتلا فما يدروش وهم كانوا ايه 700 محيطين بايه بتسعة. شوفوا الخسة والندالة زي العالم كله محيطين بايه 4 مليون مسلم في البوسنة مثلا. الشرعية الدولية بتقتل المسلمين الموحدين في الصومال. الشرعية الدولية سبحان الله الشرعية الدولية اين الشرعية اي شرعية تلك سبحان الله. تفتش على المفاعل النووي والحاجات الكيماوية في العراق ولكن تنام عما يصنعه الصرب وتمد بالسلاح. ولذلك ما زلت أهيب ونهيب جميعا كعلماء ومتعلمين ومسلمين أن نقاطع جميعا كلنا من الوالد كل منتج لدولة تساعد الصرب أو أي عدو من أعداء الإسلام. شوف بريطانيا فرنسا اليونان إيطاليا أمريكا روسيا في 6 دول من الدول التي تعين الصرب على إخواننا المسلمين. فأي منتج لهذه الدول الست نقول إحنا كمسلمين لا نشجعها أبدا عشان تبور صناعتهم وعلى أصحاب الملايين العرب أن يسحبوا أرصدتهم من بنوك هذه الدول حتى تهتز اقتصاديات هذه الدول لكي يعيدوا حساباتهم مع المسلمين مرة أخرى. هذا إن أردنا أن نخطو في سبيل نصر الإسلام على قدر ما نستطيع. فاللهم انصر ديننا يا رب العالمين. خدوا بقى مرقد ابن أبي مرقد الغنوي الله يرضى عليه وخباب ابن عدي وراحوا باعوهم في قريش حكاية المسلمين. قالوا شوف احنا جبنا لكم 2 من أصحاب محمد ده خدوا بقى يلا بقى اشتروه. راح أبو سفيان جاب 40 شاب من الأولاد اللي قتل أبائهم في بدر وفي أحد وصلبوا سيدنا مرقد وسيدنا خباب على صليب من خشب وقالوا للأربعين بعد ما ادوهم الحراب اهو دول بقى الاثنين اللي قتلوا آبائكم وأجدادكم وأخوالكم وعمامكم في بدر وأحد. كان الغل بقى إزاي؟ فقام هؤلاء العشرات بتصويت السهام والرماح والحراب إلى الصحابيين الجليلين إلا أن خباب ابن عدي طلب واحد. إيه طلبه؟ قال أصلي ركعتين لله. وده كان أول واحد سنة الركعتين قبل القتل. اول واحد سن ركعتين قبل الاعدام اول واحد في التاريخ. فاطال في السجود وبعد ان سلم قال لولا انكم تقولون اني خائف من الموت لما رفعت وجهي من بين يدي الله عز وجل. ابو سفيان حب يختبره قال له يا خباب قال له ايه قال له اتحب ان تكون معافى في اهلك وولدك ومالك ومحمد مكانك؟ قال والله لأن يقطع من جسدي إربا إربا ولا يشاف الرسول بشوكة. هذا صدق الحب، هذا هو الحب الحقيقي. تعال بقى يا سيدي بعد هذه الحادثة بشهر ونص يأتي الغدر بتاع بنو النضير وحادث الإجلاء وده مش موضوع حديثنا دلوقتي. الحادثة الخامسة غدوة ذات الرقاع ودي قادها الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم وسميت بذات الرقاع لأن الأرض اللي كانت عليها المعركة كانت ملونة. الأرض نفسها الصخر بتاعها أحمر وأسود وأبيض وأخضر ألوان غريبة من الصخور يعني حمر وسود وبيض وغرابيب وسود يعني. فسميت بذات الرقاع لأن الأرض لم تكن لونا واحدا. سميت بغزوة إيه ذات الرقاع قادها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه، وباغت العدو هناك وفر العدو دون لقاء المسلمين، واخذ المسلمون غنائم كثيره في هذه الغزوه بدون احتكاك. ولكن اخاف بدات يعني عايز اقول ايه الخوف بتاع القبائل العربيه المحيطه بالمدينه بدات تعمل للمسلمين حساب. يعني بعد غزوه احد بدا الكل يطلع في مين؟ في المسلمين. بدا بهذه السرايا والغزوات بدا المسلمين يعملوا ايه؟ يعني قوة ضاربة يهابها العدو ويطمئن إليها الصديق ويطمئن إليها الحليف. اللهم قوي عقيدتنا يا رب العالمين. فاضل ثلاث غزوات مهمين جدا، من كنت أمر عليهم مرة كرام لأن الوقت الباقي قصير عشان نتكلم عن حديثة خطيرة ومهمة جدا. أولا غزوة بدر الآخرة، كان في غزوة بدر الإيه؟ الأولى بدر الكبرى، في غزوة بدر الايه؟ الاخرة. لان ابو سفيان في احد بعد ما انتهت المعركة قال ايه فوق الجبل؟ سوف نلقاكم من العام القابل عند بدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يقول ده جبل فجهز جيش من 1500 وخرج وعسكر عند بدر. جه ابو سفيان بلغ الخبر، قال الله احسن العرب يقولوا ده ابو سفيان والمشركين ايه وقريش طلعت ايه؟ يعني جبناء. فراح جهز جيش بال3000 وتحرك مسافة 3 مراحل وبعدين اجتمع مجلس الحرب. رحنا رايحين فين؟ لا مش داعي احسن نروح وهم المسلمين جاهزين احسن يهزمونا ولا حاجة. فعادوا، ولكن في الحركة ان يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم 152 كيلو خارج المدينة ويعسكر عند بدر بجيشه الجرار، عندئذ بدأت العرب تهاب الرسول وتهاب المسلمين وتهاب جيش الموحدين. نأتي بعد ذلك لغزوة دومة الجندل. دومة الجندل اللي كانت ما بين المدينة ودمشق قريبة من دمشق بمسيرة 5 أيام، يعني فضل الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي من المدينة 1240 كيلومتر، قد من القاهرة قد من الإسكندرية إلى أسوان وشوية تاني والقاهرة الإسكندرية مسافة إيه؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الروم اللي محتلين الشام في دمشق حسوا ان هناك قوه ضاربه جديده لقوه المسلمين بدات ايه؟ اذا كان اول انذار للرومان في ايه؟ في ارض العرب. بعدها غزوه بني المصطلق، وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا ساحقا، وفيها حدثت الحادثه الخطيره اللي هي نقف عندها بقيه الدرس، حادثه الايه؟ الافك. رحمه الله. احنا التاريخ تقيل ولا انا بحكيه يعني خد على انه حدوته بس المهم في الاخر مش حدوته، لا ده دي مسؤوليه احنا بناخد كده جاي زي ما انت عايزين ايه مش ناخد القصه، لا ناخد بقى العبره منه بقى. تعالى بقى لحديث الاذن. الرسول في كل غزوه كان يقرع يعمل قرعه يعني بين نسائه شو مين اللي طالع معاه، فاقترع فكان من النصيب ان تكون معه عائشه رضي الله عنها. وبعض اخواننا العلماء يقولوا لا غلط تقول السيده لان السيده ده اسلوب عصري، ولكن نقول ام المؤمنين عائشه او ابونا عائشه ماشي فيك ايه كلمه يعني للايه للاحترام لامهاتنا يعني ما فيهاش مشكله يعني ليست بدعه ولا حاجه، ولكن يعني نقول كانت معه ام المؤمنين ماشي لان ده اعظم لقب ان تكون ايه اما المؤمنين. اخذ معاه السيده عائشه وانتهت المعركه، وترك النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن معطل السهمي رضي الله عنه احد صحابته كان يسيب واحد اخر الجيش يشوف مثلا كان حد كان متعور وفي رمق ولا حاجة يلحقه، واحد جريح الجيش ترك حاجة ثمينة يديني ايه بعرفش بقى بسبب الجيوش الحديثة ايه يعني مؤخرة بتاعت الايه مؤخرة الجيش. فكان المحمل او الهودج اللي فيه السيدة عائشة الاربعة اللي موكولين بحمله، السيدة عائشة تدخل وكان لسه آية الحجاب لم تنزل بعد، لآية النقاب بتاع ايه امهات المؤمنين لم تنزل بعد. فكانت السيدة عائشة تدخل الى الهودج وترخي السطور، يجوا الاربعة يشيلوا الهودج ويحطوه على الايه على الناقة ذكر الله. كانت السيدة عائشة خفيفة اللحم نحيفة، فالصحابة اللي شالوا الهودج ما ادركوش ان هي ايه مش جوه. اللي حصل ان كانت تقضي حاجتها واثناء قضاء الحاجة انفرط عقدها بعد التلم تلم تلم الليل كان دخل، فرجعت الى مكان الجيش لقيت الجيش تحرك، خافت ان تسير في الصحراء وحدها فعادت الى المكان الذي كانت فيه ونامت فغلبها النوم. طب وانا معطل السهم الله يرضى عليه فيدور فوجد سوادا حاجه كده يعني هنا فان ام المؤمنين عائشه فتراجع خطوات واناخ راحلته فركبت فض بصره ثلاث ايه امنا عائشه ركبت ثم اخذ خطاب الناقه ولم يلحق بالجيش ودخل المدينه بعد شروق الشمس. تبدا القصه المؤلمه. عبد الله بن ابي بن سلول الزوجه نبيكم تاتي مع رجل اجنبي لا بد انه نال منها ونالت منه. هو راجل مشاهبل راجل بيقول كلام بالكنايه ما يقولش كلام ايه واضح يحاسب عليه القانون الظاهري حتى وان كان قانون الله لان قانون الله لا يحاسب لما القاضي المسلم ما يحاسبش الناس على النوايا انما يحاسب الناس على الايه على الظواهر على ما بدر به. شاع الخبر في المدينه عبد الله بن ابي تعيد المنافقين حسان بن ثابت مصطح بن اثاثه قريب ابو بكر واحده من الصحابيات للاسف الشديد ثلاثه بداوا يشيعوا الخبر. والناس عند الشائعات يجب امور ثلاثه يجب علينا عند سماع اشاعه ثلاث امور. الامر الاول ان كان شيئا يشيل مسلما او مسلمه ان نكذب لان في تكذيبنا خير فان لم يصلح التكذيب فاحنا نفسنا ما نصدقش وان صدقنا الامر الثالث فلا ننشر. ونتكلم ثلاثه دول انا سمعت اشاعه عن اخي المسلم او اخت المسلمه اول حاجه اكذب طب التكذيب بتاعي ما لقيش صدق انا نفسي ما صدقش طب صدق لان القرائن بينه ابتدي من اشاعش الايه الامر. خلي بالكم الكلام ده عشان ايه ناخد فوائد. السيده عائشه كانت ليله شافيه فعادت مريضه فاستاذنت الرسول ان تمرض في بيت ابيها مش حد يخدمها عند الرسول فقالت ممكن اروح بيتها فذهبت. الصحابة بدأوا يتكلموا في الموضوع شهرا كاملا والوحي لا ينزل وأبو بكر يعاني ما يعاني الناس بيتكلموا عن مين عن بنته فما بالك بقلب رسول الله ما بالك بأم رومان والدة السيدة عائشة رضي الله عنهن جميعا ما بالك المسلمين نفسهم والإشاعة قوية وبتزيد والمنافقين بيشعللوها والرسول من درجة وهو بشر اهتزازه فبيطرق الباب على ابي بكر وما يدخلش. السلام عليك يا ابا بكر. عليك السلام يا رسول الله تفضل بالدخول. يقول لا كيف حال ديكم بنتكم زي حالها بنتهم جميل زوجتك كيف حال عائشه كيف حال ديكم بنتكم زي حالها صحتها زيها. والكارثه الكبرى ان عائشه رضي الله عنها لم يصل اليها الخبر بعد الا بعد 27 يوم تحسنت صحتها. ام مصطح احد الثلاثه اللي اشاعوا الخبر اشتغل خادمه في بيت ابي بكر فخدت السيده عائشه بالليل وكان لسه بيوت الصحابه ما عملوش صرف فكانوا يطلعوا بالليل النساء يقضين الحاجه خارج البيوت فعثرت عائشه في حجر هي ماشيه فسندتها ام مصطح فقالت تعس مصطح. قالت يا ام مصطح أتذكرين سوءا برجل حضر بدرا مع رسول الله؟ فعين هي فين؟ ومصطح بيقول ايه؟ المؤمن كده كالخامة زي خامة الزرع طيب لا يعرف إلا كل طيب. المؤمن ما يعرفش ألوان لا يعرف إلا الأبيض ويقول الكلمة ما يقصدش وراء حاجة ويسمع الكلمة ما يقولهاش. شفت سيدنا عمر؟ رأى أناسا يوقدون نارا علموا دم خيفة يعرفوهمش بالليل. السلام عليكم يا أهل الضوء إيه بلغوا السلام عليكم يا أهل الإيه النار بس برضيشوا لي أهل النار عشان بتلزاشوا حاجة مش شوشوا بالأدب. سيدنا أبو بكر بيقول للبياع إيه في السوق أتبيعني هذا الثوب ثم تبيعوني؟ قال لا عافاك الله. سيدنا أبو بكر ودنه نحوية قال هلا قلت لا وعافاك الله الفرق انت سكتت ازاي هي لا عافاك الله يعني بيدعي عليها ربنا ما عافوش يقول لا وعافاك الله يبقى لا مش شبيع وبيدعي له دعوه شوف ودنه فين يقول لك يا عبد كانوا ناس فضيل لا كانوا ناس مؤمنين فصلوا على من علمهم صلى الله عليه وسلم. قالت انا دريت يا ام المؤمنين وانت ما عرفتيش قلت ايه اللي حصل؟ قلت له انت نايم على ودانك واجرك الله لما ست تحكي لست وعايز تنشر خبر في محافظة الجيزة لمحافظة منزوسة لبلاك انت زي ما يوفق بيتقول يعني قل لمراتك الخبر بس الله بقول لك ايه اوعى تقول بس وثق تماما ان محافظة الاسكندرية عرفت ومحافظة اسوان عرفت واكاد اشك ان محافظة طبرق بالجماهيرية الليبية عرفت طالما ان انت وصيت ما تقوليش وبعدين الموضوع مش يوصل زي انت ما قلته قالوا انت حديث وحكايات وروايات وحاشية ومتن ربنا يبارك فيهم وبل الاخبار تنتشر ازاي ان كان عليك انت انت شرك مقطوع لا بتوصل خبر ولا بتجيب خبر تروح انت ومراتك تخطبه انت رحت عين قاعد على كرسي لبنتكم مثلا وتخطبوا لابنكم قاعد على الكرسي لو انت حاجه ساعه عشان شربت واهل مثلا وقعدت مع الراجل قعده لطيفه طيبه وكلمت كلمتين كويسين وروحت الى مراتك بقى ايه تحكي لك حكايه لدرجه انك تقول احنا رحنا بيتين مختلفين راحت بيت ولا بيت كنت واخد بالك من السجاده العجب اللي كانت في الارض خدت بالك من الامطار العرب اللي كان على شمالنا خدت بالك من النجفه ده انا بقول يا ست ده انا قاعد بص للراجل انا بصيت النجفه هي جابت الحاجات دي كلها ازاي في قاعده واحده لان هي اول ما بتدخل تجي ايه رادار يروح ماسح المنطقه وتستلم انت شريط الفيديو على بعض وربنا يبارك فيه المهم الله يعينك على يعني مش على ستات يعني ما شاء الله بركاتنا كتر خيرهم اللي متحملينه فالمهم السيدة عائشة سمعت الحكاية يا خبر أبيض وده كله حصل عادت مريضة إلى البيت زاد مرضها بكتت أياما ثلاثة تبكي بكاء مرا حتى أيقن أبو بكر وأم رومان أن عائشة سوف تهلك في شدة البكاء الرسول بعد 30 يوم بالضبط أول مرة يدخل بيت أبي بكر طبعا في المدة دي الرسول وقف على المنبر قل ما أقبالكم بأقوام يؤذونني في بيتي طب يعني والوحي لا ينزل والسيدة عائشة كل أملها أن الرسول بس يشوف رؤية أو يصدر أمرا لكن لا رؤية ولا أي حاجة ما كانش ياخد بالها في وحي وبعدين إذا هو الرسول يسأل بقى الصحابة يا رأيك يا فلان رأيك يا فلان رأيك يا فلان لم يسمع إلا خيرا بعدين فأول مرة يدخل بيت أبي بكر 29 لم يدخل دخل في هذا اليوم يوم 30 فنادى على عائشة يا عائشة أبوه ما قاعدين بقى اصدقي رسول الله أبوه ما بيقول يعني شوف شوف الأب والأم العقلين شوف انت تفعل مع مراتك وروح صالحها واسمع من حماك وحماتك ما لم يلذ ولم يقل انت تمد ايدك عليها ده انا اقطع حالها لا ما انا جاي الصح ايه انت تكلمها انت مش عارف انت مين ده انت جبتنا حفيان ندمان يا راجل ده انت جريت وراها لما حبيت بس المهم يعني المهم اسمع بقى شوف الحما والحما تلذوا يا اصدقي رسول الله أم المؤمنين عاقلة إن قلت لكم ما تريدون إن قلت لكم الذين كنتم فقد كذبت على الله حصلش حق وإن قلت الحقيقة كذبتموني لا أقول لكم إلا ما قال يعقوب لبنيه فصبر جميل هي تبص تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم عرق اليوم الشتي أول ما يعرق ويسكت ما يكلمش اللي حواليه ويصفر وجهه قليلا هي عارفة ان جبريل بيكلمه اول مرة ينزل وحي السماء بعد شهر كامل ان الذين جاءوا بالإفك الرسول سأل ربنا سماه ايه الإفك حديث الايه الإفك اللي هو الايه الكذب كذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره له عذاب عظيم إلى إيه 10 آيات خاصة من السماء بتبرئة السيدة عائشة أم رومان على طول قومي فاحمدي رسول الله قومي اشكر الرسول بقى قالت والله لا أحمد إلا الله الذي نجاني ده بقى العقيدة بقى هنا بقى العقيدة تمسك بحبل الله واستمسك بالذي هو خير يأتيك نصر الله من السماء هذه مقدمة ما بين يدي غزوة الأحزاب إلى أن نلقى المسلمين في غزوة الأحزاب عند الخندق الاثنين القادم إن شاء الله شكر الله لكم وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.